إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فلقائي مع حضرتكم اليوم يتلخص في كلمة واحدة: معرفة الله جل وعلا. أعظم ثوابت هذا الدين، أعظم ثوابت دين الله جل وعلا، بل هو الدين كله، أن تعرف ربك جل وعلا. إنسان لا يعرف الله جل وعلا معرفة صحيحة لا يتقرب إلى الله جل وعلا بأي نوع من أنواع العبادة. لو إنسان لا يعرف الله جل وعلا فكيف يعبده؟ تكون ساعتها عبادة لا معنى لها ولا قيمة، لأن إنسان لا يعرف الله جل وعلا فهو إنسان لا يعرف شيئا في هذه الدنيا. فأعظم ما يعلم هو الله سبحانه وتعالى، أعظم من يعلم هو الله جل وعلا. وأنا أريد في هذه الدقائق أن أقف مع حضرتكم حول معنى اسم من أسماء الله جل وعلا. إذا حافظنا على معرفته وتقربنا إلى الله جل وعلا بالتعرف إليه من خلال هذا الاسم، طابت لنا الحياة وطابت لنا الآخرة إن شاء الله تعالى. هذا الاسم لما عرفه الصالحون رحمهم الله رضوا عن معيشتهم، استحالت معيشتهم إلى جنة الدنيا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة معرفة الله جل وعلا. فالإنسان الذي يعرف الله جل وعلا يرضى بكل شيء أتى من عنده سبحانه وتعالى. فهو عروة بن الزبير رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عن أبيه، عروة بن الزبير يأتيه في يوم واحد خبر ابنه وبتر طرف من أطرافه، حفظكم الله وعافاكم جميعا، بترت ساقه لأجل مرض قد أصابها، مرضة الساق عافاكم الله، فبترت، حكم الأطباء ببترها. وأتاه في نفس اليوم خبر ولده فلذة كبده، أتاه أن ولده قد وقصته الدابة فمات من فوره. فماذا قال؟ اسمع إلى كلام من يعرف الله جل وعلا. قال عروة رحمه الله تعالى: اللهم قد آتيتني أربعا من الأطراف، فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثا فلك الحمد، وأعطيتني أربعا من الولد فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثا فلك الحمد. انظر إلى نظر العبد إلى نعمة الله جل وعلا، ينظر إلى ما وهبه الله جل وعلا ولا ينظر إلى ما منعه. فهذا هو العبد الذي يعرف ربه جل وعلا باسمه الوهاب واسمه المنان، أن الله جل وعلا يمن عليك ويهبك ووهبك ويظل يهبك. يشاهد العبد بقلبه نعمة الله، إذا ما رأى العبد نعمة الله جل وعلا واستشعرها بقلبه فإنه لا يستشعر أبدا سخطا على ربه سبحانه، ولا يستشعر أبدا إلا معاني الرضا بالله والرضا بقضائه والصبر على ما ابتلاه، لأنه كما ابتلاك فإنما قد أعطاك من قبل ويعطيك من بعد جل وعلا، فهو الوهاب سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يعرف اسم الله الوهاب يرضى، وتجد أنه دائما ما يكون لسان حاله واستشعار قلبه وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يستشعر معنى هذا الاسم يا إخواني، اسم الله الوهاب، دائما ما تجد أن عنده رضا، دائما ما هو فعلا يؤدي شكر يومه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كلام الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: اللهم ما أصبح لي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وفي المساء يقول مثلها: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. دائما ما يستشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما فيه من الخير هو محض فضل من الله جل وعلا وهبة، وهو هو موسى عليه السلام تجد أن لسان حاله نفس المعنى، يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل إنسان منا يجب أن يعرف الله جل وعلا بهذا الاسم، وإلا يكون البديل حال كحال قارون عليه من الله ما يستحق، حينما قيل له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فقال: ماذا؟ هذا العبد الجاحد الذي جحد سيده، جحد ربه، قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذا حال من لا يعرف الله جل وعلا باسمه الوهاب، يظن أن له فضل. إنسان اللي يعرفش ربنا باسمه الوهاب افتكر أن له فضل فيما هو فيه، افتكر أن له قيمة جعلت له هذا المقام بين الناس، جعلت له هذه النعم، هذا المال، هؤلاء الأولاد، يظن أنه بمحض فضل منه هو. والفضل إنما هو بيد الله جل وعلا وحده. الإنسان يجب أن يعلم جيدا هذا المعنى، وإلا صارت الحياة يا إخواني مستحيلة. فإن الله جل وعلا كما أنه يعطي فإنه قد يبتلي ليمحص هذا العلم بالله جل وعلا، ليعلم الله سبحانه وتعالى من يرضى به وبقضائه، ويعلم أن كل ما هو فيه إنما هو محض خير منه، أم يظن أن له فضلا فإذا ما نزع عنه يئس وقنط، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون عياذا بالله تعالى. وكان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا دائما ما يعبد الله جل وعلا ويتعرف عليه من خلال هذا الاسم. فإبراهيم عليه السلام يناجي ربه جل وعلا فيقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء. استشعر نعمة الله جل وعلا. وها هو زكريا عليه السلام وقد بلغ من الكبر عتية واشتعل رأسه شيبة، ومع ذلك ينادي ربه باسمه الوهاب وبصفة الوهب فيقول: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وسليمان يطلب من ربه جل وعلا ملكا لا يستطيع إنسان لا يعرف الله جل وعلا باسمه الوهاب أن يطلبه، فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهب هبة من الله جل وعلا، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. اسمع ماذا قال سليمان بعدها: إنك أنت الوهاب. سبحان الله، استشعار دائما لنعمة الله وهبات الله جل وعلا
وسنأتي إلى معنى الهبة، لكن قبلها أقدم كيف كان الأنبياء جميعا يشعرون بهبة الله جل وعلا. موسى عليه السلام يقول: ووهب فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، حكم على بني إسرائيل ونصر على فرعون. استشعر موسى أنه هبة من الله جل وعلا فقال: فوهب لي ربي حكما. الحكم الذي أنا فيه إنما هو هبة من الله جل وعلا وحده لا شريك له. هذا من تمام توحيدك، يجب أن تكون هذه ثوابت عند كل مسلم، أن كل خير أنت فيه إنما هو هبة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان الصالحون كما قلنا، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اسمع إلى كلامه وهو يحكي قصة زواجه بالسيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب: ما كان فراشنا يوم أهديت لي ابنة رسول الله إلا حشوة من ليف وجلد كبش، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. الشاهد في كلام علي فهمه لهذا المعنى من معاني أسماء الله الحسنى، قال: يوم أهديت لي، هو ينظر إلى السيدة فاطمة أنها هدية، أنها هبة من الله جل وعلا، وهي السيدة الرميصاء بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، السيدة الرميصاء التي تكنى بأم سليم رضي الله عنها، والدة سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. سيدة الرميصاء كانت زوجة لسيدنا أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وكان لهما ولد. ففي يوم خرج أبو طلحة وقد مرض ولده، ابنه في مرض شديد، وفي خروجه لابتغاء فضل الله جل وعلا ورزقه قبض الولد، توفاه الله سبحانه وتعالى. فعاد أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقد وجد امرأته قد تزينت له وأعدت له طعامه، فأكل وشرب وأصاب منها ما يصيب الرجل من زوجه، وبعد أن ارتاح في ليلته إذا بها تقول كلمات تعرفك كيف عرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربهم جل وعلا. فقالت السيدة الرميصاء رضي الله تعالى عنها: ما قولك لو أن قوما أعارونا عارية، بمعنى زيدنا قرض أو أمانة استأمنونا عليها. قالت: ما قولك لو أن قوما أعارونا عارية فاستردوها. فقال: نعطيها لهم، هي لهم أصلا. فقالت السيدة رضي الله تعالى عنها: فاسترجع ولدك فإن الله جل وعلا قد استرد عاريته، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. انظر إلى الإحساس بالرضا، الإحساس بأنه الولد أو المال أو أي شيء إنما هو لله سبحانه وتعالى، كل شيء لله جل وعلا، ليس لك من الأمر شيء، كما قال الله لخير خلقه صلى الله عليه وسلم، قال له: ليس لك من الأمر شيء، ليس لأحد من الأمر شيء، إنما كل شيء هو محض فضل من الله جل وعلا. ولذلك أردت في هذا اليوم أن نتذاكر معا هذا الاسم، اسم الله الوهاب. والهبة يا إخواني هي العطية بغير مقابل. يقول لك عقد هبة غير عقد البيع. عقد البيع يعني بعت أرض، بعت بيت مقابل ثمن، أما عقد الهبة كما يحدث في المساجد فإنه يكون بغير مقابل. صاحب المسجد جزاه الله خيرا بيعمل عقد اسمه عقد إيه؟ عقد هبة، أي أنه لم يأخذ ثمنا لهذه الأرض أو للبيت الذي أقامه لله جل وعلا. فالهبة احفظ معايا عشان تعرف الله جل وعلا باسمه الوهاب، الهبة هي العطية بغير مقابل، بغير مرد أو فضل، تبتدي من غير ما تأخذ. وكذلك قال بعض أهل العلم أن الله جل وعلا هو الوهاب سبحانه وتعالى، بمعنى الذي يتفضل بالعطاء بغير مقابل. فالله جل وعلا غني عنا، لا ينتظر منا شيئا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه في الحديث القدسي: عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. الله سبحانه وتعالى غني عنا، يقول عن نفسه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه وتعالى، فالإنسان يجب أن يعلم أن الله الوهاب قد يعطي، وهو يعطي فعلا وبغير مقابل وبغير انتظار عوض، كما قال العلماء: هو الذي يتفضل بالفضل بغير عوض، ويعطي العطاء بغير سبب. سبحانه وتعالى الغني. لأن الإنسان يجب أن يتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى مترابطة، فلا تعرف الوهاب إلا لو عرفت الغني. الغني الذي لا ينتظر شيئا من عباده، والله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. فالغني يهب لك الشيء دون انتظار الأجر أو المقابل سبحانه وتعالى، فهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وهو القيوم القائم بذاته، وكل الخلق يقوم به سبحانه وتعالى. فالوهاب سبحانه وتعالى يهبك الشيء بغير أجر أو عوض. ولذلك فرق أهل العلم بين الوهاب معنى اسم الله الوهاب، وبين معنى اسم الله الرزاق. يعني ممكن مسألة تختلط، والأسماء كل اسم يا إخواني له معنى وله خواص تميزه عن غيره من الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعائك لله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن تتعرف عليه من خلالها، وأن تعبد الله جل وعلا بمقتضاها. قال العلماء: والفارق بين اسم الله الوهاب واسم الله الرزاق أن الوهاب يكون الشيء بغير سبب وبغير مقابل، أما الرزق فقد يكون بكسب إنسان الله جل وعلا يرزقه، جعلها سنة في خلقه إنه يسعى ويعمل فيجد المقابل. وقال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من هبته. هنا قال كلوا من رزقه، والرزق قد يكون من حلال أو من حرام. بعض الناس بيأكله، لكن بيأكل إيه؟ الأكل ده رزق، لكن أكل حرام عياذا بالله تعالى. أما الهبة فهي محض هدية من الله جل وعلا، لا تكون إلا من حلال. والرزق قد يتعود الإنسان عليه، لأنه زي ما قلنا المسلم والكافر بيرزقه. قال الله جل وعلا حينما قال إبراهيم عليه السلام: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم اشترط، قال الذي يرزق هو الذي يؤمن، فرد عليه ربه جل وعلا قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. الله جل وعلا يرزق الكافر ويرزق المؤمن، يرزق من أخذ بالأسباب، هذا هو اسمه الرزاق. لكن إذا سمي الشيء هبة فلا يكون إلا للمؤمن. الهبة هدية، أيستحقها كافر؟ أيستحقها فاسق محارب لله جل وعلا ولرسوله ولرسله ولسنة أنبيائه؟ أبدا، لا يستحق أن يهدى. لكن الهدية صحيح زي ما قلنا، وده تفريق دقيق يا إخواني لكي نعرف الله باسمه الوهاب. قال العلماء: فالهدية إنما تكون عن استحقاق وليس بمقابل. إيه الفرق؟ مقابل زي ما قلنا تمن شيء أمام الشيء، واحد بيدي حاجة وبياخد قصادها حاجة، لكن الهدية تكون بغير مقابل، لكن بشرط لمن يستحقها. نسأل الله جل وعلا أن يهبنا من فضله. ولذلك تجد دائما أن الله جل وعلا حينما يتكلم عن الهبة تكون في حق المؤمنين الأنبياء ومن تبعهم بإحسان، لكن في حق الكافر قد يرزق الكافر، فالله هو الرزاق يرزق الجميع. لكن الوهاب لا يهب إلا للصالح، إلا لمن يستحق هذه الهبة. وقال العلماء: والهبة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول قلناه إنها تكون بغير مقابل، عقد الهبة يكون بغير مقابل. وكذلك آية الهبة، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خاصة للنبي، هذا حكم خاص قال العلماء، بمعنى أن تأتي المرأة فتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بغير مهر، بغير صداق، هبة من غير مقابل. لذلك معنى الهبة الأول أو الشرط الأول من شروط الهبة أن تكون بغير مقابل. الشرط الثاني أن تكون لمن يملك، وهذا يأخذنا إلى الكلام عن خاصية مهمة، أن الوهاب فقط هو الله، وأن كل من يهب في الدنيا إنما يهب مجازا. لماذا؟ لأنه لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يملك إلا هو، لذلك لا أحد يستحق أن يعطي أو يعطي حقا إلا هو سبحانه وتعالى، الوهاب جل وعلا. الوهاب هو الملك الحق، قال الله سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك الحق. هل هناك ملوك حق إلا واحد؟ أبدا، هو وحده الملك سبحانه وتعالى. لذلك حينما يهب فهبته هي الهبة الحقيقية الوحيدة، أما كل الخلق فملكهم مجاز، ملك مش حقيقي، ملك مؤقت، ملك ليس حقيقيا. أما ملك الله جل وعلا فهو الملك الحق سبحانه وتعالى. وإذا ما تدبرت أيضا تجد أن من أعظم خواص هبة الله جل وعلا كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى يهب بكثرة، كثرة في الهبة. إزاي؟ الله جل وعلا اسمه الواهب أم اسمه الوهاب؟ الواهب، الواهب اسم فاعل، لكن الوهاب إيه؟ صيغة مبالغة، بمعنى أن هبات الله يا إخواني كثيرة لا تنقطع ولا تنقضي، وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا في كتابه تنوع النعم. الله جل وعلا قال عن نفسه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم، اسمع، من كل ما سألتموه، من كل ما سألتموه آتاكم الله جل وعلا. ثم يختم الله الآية في سورة إبراهيم بقوله: وإن تعدوا نعمة الله، نعمة هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد. وإن تعدوا نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم قال بعدها: إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم كفار لأنه لا يعطي النعمة مقابلها، يوهب ويوهب ويوهب ولا يوفي حق الشكر. لو نعمة واحدة فقط من نعم الله جل وعلا عددناها ما استطعنا أن نحصيها. الله ضرب أمثلة لذلك، فمثلا في سورة النحل ذكر الله نعمة واحدة، نعمة الأنعام، إخواننا البهائم أعزكم الله، قال الله جل وعلا: والأنعام خلقها لكم فيها منافع ودفء ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وتحمل أثقالكم. شوف نعمة واحدة الله يعدد منافعها: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وعليها وعلى الفلك تحملون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. بعدها بعدة آيات تجد الله جل وعلا يقول: يخرج لكم من بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، نعمة من الأنعام أيضا. ويقول في آية أخرى في نفس السورة: ومن جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأشعارها أساسا وريشا. كل هذا من نعمة واحدة بس، نعمة الأنعام. فمن أهم خواص الهبة أو هبات الله جل وعلا أنها، اسمع، بكثرة. الله سبحانه وتعالى يهب بكثرة للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى سمى الولد في القرآن الولد الصالح سمى هبة، فقال الله جل وعلا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. سيدنا إبراهيم وهب الولد، سيدنا زكريا وهب الولد، سيدنا داود وهب سليمان، وقال الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إذا شاء لا يهب. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهنئون بالمولود فيقولون بورك في الموهوب، إن مولودك ده ولدك ده هبة هدية من الله جل وعلا، بورك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده، لأنه يعلمون أنه محض هبة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما سماه الله جل وعلا هبة أيضا، الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأهل هبة، الأهل الصالحين والذرية الصالحة، قال الله جل وعلا من دعاء الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هب إيه؟ هب لنا، لأن المؤمن يعلم أن الأهل الصالحين الذين يعينونه على طاعة الله إنما هم هبة وهدية من الله جل وعلا. كذلك قال الله جل وعلا عن أيوب عليه السلام ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، تبقى الزوجة الصالحة والولد الصالح هبة كما في القرآن. كذلك الخلق الحسن هبة من الله جل وعلا، إنسان يبقى خلقه حسن ويكون له ذكر حسن في العالمين، قال الله جل وعلا ووهبنا عن أنبيائه ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، فالرحمة خلق وهو هبة من الله جل وعلا. بل أيضا كان من دعاء النبي اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالنبي يعلم صلى الله عليه وسلم يعلم أن خلقه هبة وهدية يطلبها من الله جل وعلا. وكذلك أيضا مما يسمى بالهبة والمنة وهو أعظم المنن أنك مسلم، قال الله جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. إن أنت هنا في هذا المقام الآن تسمع لصلاة الجمعة وخطبة الجمعة وعافاك الله جل وعلا من الشرك، كم من الممكن أن تكون الآن عياذا بالله تسجد لصنم، لكن الله اصطفاك من بين ملايين البشر أن تكون مسلما وأن تدخل إلى بيته وأن تعبده حقا وموحدا به، فإن تلك من أعظم الهبات يا إخواني. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هبة من الله جل وعلا للأمة، قال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فلازلنا مع هذه المعاني العظيمة والقيم النبيلة في حياة المسلم يجب أن يحافظ عليها ثوابتا في يومه وليلته، لا أقول في معيشته مطلقا، بل كما بينت من قبل أن هذه المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نفسه بها كل صباح ومساء. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وكما قلنا أننا نتكلم عن أسماء الله جل وعلا عمليا من خلال خواص نشاهدها في الواقع. الإنسان حينما يتعرف على الله لا يكتفي بأن يتعرف على معاني أسمائه ألفاظا وحسب أو لغة، بل يجب أن يشاهد آثار الأسماء في حياته. كما قلنا من أهم خواص اسم الله الوهاب تعدد وتنوع الهبات. شفنا في القرآن أن الولد الصالح هبة، والأهل الصالحين وقرة الأعين منهم هبة من الله جل وعلا، والخلق الحسن هبة، وكذلك أعظم الهبات الإسلام. ولو كل واحد منا فكر في حياته كم وهبه الله جل وعلا من هبات خاصة ما استطاع أن يحصيها. والله لو كل واحد فكر كم كرب نجاه الله منه وكان لا يستحق أن ينجو، كم نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليه من ولد صالح أو من مال صالح أو من مركب هنيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهانئ. كل هذا من الله جل وعلا به على كثير منا، وكثير من الناس لا يشكرون. إنسان لو تدبر في حاله يجد تنوع في الهبات. وكما أقول وأذكر وبغير مقابل، بعض الناس يقول لك لا، مقابل الهبة إنك بتعبد الله جل وعلا. أبدا، ليست هذه مقابلا، فالله لا ينتفع من عبادتك بشيء. وأؤكد على هذا المعنى لأن هذه عقيدة يجب أن تتأصل. النبي أفضل الخلق وأكثرهم عبادة وأعظمهم قربا إلى الله جل وعلا، كان يقول إنه لن يبلغ أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمة منه. دخولك الجنة ليس مقابلا لعبادتك، إنما هو برحمة من الله أن وفقك للعبادة فاستحققت دخول الجنة. وده تفريق مهم يا إخواني، مفرق مهم. الإنسان لما ينظر إلى الهبة إن هي بمقابل عبادته يظن بذلك أن عبادته لها فضلا على الله، وسبحان الله جل وعلا عن ذلك. اسمع إلى بعض الآيات، يقول الله جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كل إنسان بيتقرب إلى الله بطاعة إنما هي لنفسه، أنت المستفيد منها. الله جل وعلا لن ينتفع من عبادتنا بشيء، إنما عبادتنا تجعلنا مستحقين لرحمة الله جل وعلا، تجعلك حالا أو محلا يستحق أن يهديك الله. لكن لو قارنا هبات الله بعبادتنا والله ما استحققنا شيء، والله ما استحققنا مثقال ذرة من قطمير. إن الإنسان يعصي ويخطئ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومع ذلك وقد فصل النبي وأجمل وقال: كل ابن آدم، ومع ذلك نوهب ونعطى. ويمن الله جل وعلا علينا لهذا المعنى الذي قلناه، أن الوهاب يعطي بغير مقابل. فكما قلنا وكرر ربنا، فهو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. وهناك أيضا خاصية مهمة لكي نتعرف على الله جل وعلا باسمه الوهاب، أنه قد تنقطع الأسباب الدنيوية كلها، كل الأسباب تنقطع وتأتي الهبة. بعض الناس يا إخواني في هذا الزمان يعبدون الأسباب، شوف السبب يقولك لا، ليس السبب موجودا إذن لن يأتي الشيء. وأين اسم الله الوهاب؟ الله سبحانه وتعالى أخبر أنه وهب لأيوب، وهب لزكريا، معذرة، وهب لزكريا الولد قبل أن يصلح له زوجه. فقال الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. قال العلماء: فجاء الإصلاح بعد الهبة، لأن الأهم هو الهبة. وكم من أناس قد وهبهم الله جل وعلا بغير السبب. السيدة مريم رضي الله تعالى عنها لما جاءها الروح القدس قال ماذا؟ إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، هبة من الله جل وعلا. هنا هل كانت الأسباب مقضية؟ هل السيدة مريم لها زوج؟ هل سيدنا عيسى عليه السلام له أب؟ بل هل آدم عليه السلام له أب أو أم؟ أبدا. ومع ذلك يهب الله جل وعلا، يهب لمن يشاء. سبحان الله، الإنسان لا يجب دائما أن يعبد السبب، يأخذ بالسبب تعبدا لله، لكن يظن أن الخير يأتي من السبب، الخير يأتي من المال. تجد هذا للأسف معتقد عند كثير من الناس. بعض الناس يقول لك اللي معاه قرش يسوى قرش، عياذا بالله. من قال هذا الكلام؟ اللي له ظهر ما يتضربش على بطنه. تجد كلام أمثالا شعبية تؤدي إلى هذه العقيدة الفاسدة، أنه يعبد السبب، يظن أن كل ما ينجيه أنه متوفر لديه السبب، فإذا انتفى السبب ظن بذلك أنه هالك. وهذا معنى من لا يعرف الله جل وعلا بهذا الاسم، باسمه الوهاب، أن الوهاب يعطي بغير السبب ويعطي بغير مقابل، لكن لمن يستحق. وهذا يأخذنا إلى الخاصية التي بعد ذلك، أن الهبة إذا أعطي مثلها إلى الكافر، إن بعض الناس هتقولك لا، طب ما هو الكفار لهم أولاد ولهم مال ولهم قوة، كيف يكون هذا هبة؟ أقول والله تعالى أعلى وأعلم أن كل من أعطي من الكفار شيئا يطلق عنه في حال أنه مؤمن هبة، إنما يعطاه على سبيل الاستدراج. قال الله سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. مال وبنين هباته، لكن تكون هبة إذا كانت لمؤمن، أما إن كانت لكافر فيقول الله أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. هؤلاء لا يشعرون أن هذا استدراج، قال عنه الله ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كل من رأى من الكفار قوة أو ولدا أو من يقال له أنه هبة أو أنواع الهبات التي قلنا أمثلة لها، فإن ذلك في حق الكافر استدراج، فإنها لا تسمى هبة إلا في حق المؤمن. سبحان الله، الله جل وعلا هو الذي عنده خزائن كل شيء، وأنكر الله على المشركين فقال أم عندهم خزائن رحمة ربك، اسمع، العزيز الوهاب. إنما هي هبات لمن؟ هبات للمؤمنين. أما إذا كان كافرا وأعطي مثل ما أعطي المؤمن أو أشد أو أكثر، فاعلم أن هذا استدراج من الله جل وعلا، ونمدهم في طغيانهم يعمهون. أيضا من أهم خصائص هبة الله جل وعلا أن الهبة يا إخواني تكون بحكمة، فالله من أسمائه الحكيم. لا يظن أحد أن الإنسان يعطى هباء، بل إن الله جل وعلا يعلم ما ينفع كل واحد منا فيعطيه على قدر ما ينفعه. في واحد لو أعطي مالا كثيرا طغى، قد يستطيع، أو فعلا نعتقد أن الله يستطيع أن يهبه هذا المال، فالله على كل شيء قدير، لكن مع ذلك لا يعطيه. لماذا؟ لأنه حكيم سبحانه وتعالى. فليس معنى الهبة أن تعطى هباء بغير نظر وبغير حكمة، بل إن الله جل وعلا يعطي من يستحق كما قلنا وبما يصلحه. هذا مسألة، هذه مسألة تحتاج منا إلى وقفة. فبعض الناس كما قلنا قد يتعسه المال أو تأتيه الذرية التي طالما طلبها فتكون سببا في شقائه. وقد قرأنا في الصحف منذ أيام عن هذا الولد الذي ذبح والدته عياذا بالله تعالى. انظروا إلى العقوق الذي استجرى بين أبناء المسلمين. هل هذه المرأة إن علمت ما يحل بها من ولدها تطلب من الله جل وعلا أن يهبها إياه. كل إنسان لا يعلم، كل ذلك في تقدير الله، هذا ابتلاء لها والله أيضا فعله بحكمة، لكن الإنسان حينما يعلم أن الله جل وعلا يهب بحكمة يرضى، يرضى بما قسمه الله له من مال وبما أعطاه الله من ولد، ويطلب من الله جل وعلا أن يبارك له فيه. الإنسان لا يعرف مصلحته، أما الحكيم سبحانه وتعالى فهو يعرف ما يصلحك. وأكتفي بهذه الخواص واجملها سريعا. خواص اسم الله الوهاب: أولا أنه يعطي بغير مقابل سبحانه وتعالى، فهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه. ثانيا أن عطاء الله جل وعلا إنما يكون باستحقاق وليس بمقابل كما قلنا، وفارق كبير بين الاستحقاق والمقابلة، فالصالح يستحق حتى ولو لم ينتفع أحد من ورائه هذا الصلاح، فالله جل وعلا غني عن العالمين. أيضا من خواص الهبات أنها كثيرة، سمى الله جل وعلا أشياء كثيرة في القرآن أنها هبة، من ضمنها الولد والأهل الصالحون وغير ذلك مما ذكرناه. أيضا من خواص الهبة أنها إذا أعطيت لكافر أو أعطي الكافر مثلما أعطي المؤمن فإنما ذلك استدراج. وأخيرا أن الله إنما يهب بحكمة. نخرج من اسم الله الوهاب بواجبات عملية، أولها أن نرضى بالله وعن الله. إنسان الذي يعرف اسم الله الوهاب يرضى بما قسمه الله ويعلم أنها هدايا وهبات من الله سبحانه وتعالى، فلا يسخط أبدا، ويعلم دائما أن ما هو فيه إنما هو محض خير وفضل من الله جل وعلا، والله ذو الفضل العظيم. مسألة مهمة أن تستشعرها بقلبك، دائما مستشعر لنعمة الله جل وعلا عليك، شاهد لها كما قلنا في مقدمة الخطبة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أن تفتقر إلى الله وأن تنتظر هباته، وأن لا ترجع لنفسك فضلا أبدا، ليس لك من الأمر شيء، دائما ترجع الفضل لله، تقول بفضل الله من الله علي بكذا، أعطاني الله كذا، ترجع دائما الفضل لله لا لنفسك ولا للأسباب. وأيضا من أهم خصائص أو من أهم واجباتك مقابل معرفتك لهذا الاسم ألا تنشغل بالهبة عن الوهاب سبحانه وتعالى. كثير من الناس ينشغل بالهبات، وهبه الله البنين وهبه الله المال فينشغل بهم عن عبادة الله وعن شكر الله وعن طاعة الله. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصابه شيء أحبه سجد لله شكرا من ساعته، أول ما يعرف الخبر السعيد كان يسجد لله بما يسمى سجدة الشكر. هذا يعرفك استشعار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، معنى الهبة. كان إذا رأى شيئا أعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم واجباتك وعبادتك لله باسمه الوهاب أن تعلم أنه محض فضل منه، محض فضل منه، وألا تنشغل بالهبة عن الواهب. أسأل الله جل وعلا أن يهب لنا من رحمته ومن فضله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم هب لنا من لدنك نصرا، اللهم هب لنا من لدنك نصرا، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وأحسن خواتيمنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك وأحسن أعمالنا خواتيمها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.